الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. توقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قال علامة السعدي رحمه الله: كان المسلمون إذا كانوا بمكة مأمورون بالصلاة والزكاة أي مواساة الفقراء. الزكاة المعروفة ذات النصب والشروط، فإنها لم تفرض إلا بالمدينة، ولم يؤمر بجهاد الأعداء لعدة فوائد، منها أن من حكمة الباري تعالى أن يشرع لعباده الشرائع على وجه لا يشق عليهم، ويبدأ بالأهم في الأهم والأسهل في الأسهل، ومنها أنه لو فرض عليهم القتال مع قلة عددهم وعددهم وكثرة أعدائهم لأدى ذلك إلى اضمحلال الإسلام، فروعي جانب المصلحة العظمى على ما دونها، ولغير ذلك من الحكم. وكان بعض المؤمنين ودون أن لو فرض عليهم القتال في تلك الحال الغير لائق فيها ذلك، وإنما اللائق فيها القيام بما أمروا به في ذلك الوقت من التوحيد والصلاة والزكاة ونحو ذلك، كما قال تعالى: لو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فلما هاجروا إلى المدينة وقوي الإسلام كتب عليهم القتال في وقته المناسب لذلك، فقال فريق من الذين يستعجلون القتال قبل ذلك خوفا من الناس وضعفا وخورا ربنا لما كتبت علينا القتال. وفي هذا تضجرهم واعتراضهم على الله، وكان الذي ينبغي لهم ضد هذه الحال التسليم لأمر الله والصبر على أوامره، فعكسوا الأمر المطلوب منهم فقالوا: لولا أخرتنا إلى أجل قريب، أي هل أخرت فرض القتال مدة متأخرة عن الوقت الحاضر. وهذه الحال كثيرا ما تعرض لمن هو غير رزين واستعجل في الأمور قبل وقتها، فالغالب عليه أنه لا يصبر عليها وقت حلولها ولا ينوء بحملها، بل يكون قليل الصبر. ثم إن الله وعظهم في هذه الحالة التي فيها تخلف عن القتال، فقال: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، أي التمتع بلذات الدنيا وراحتها قليل، فتحمل الأثقال في طاعة الله في المدة القصيرة مما يسر على النفوس ويخف عليها، لأنه إذا علمت أن المشقة للتنال لا يطول لبثها هان عليها ذلك، فكيف إذا وازنت بين الدنيا والآخرة، وأن الآخرة خير منها في ذاتها ولذاتها وزمانها. فلذات، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه، إن موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولذاتها صافية عن المكدرات، بل كل ما خطر بالبال أو دار في الفكر من تصور لذة فلذة الجنة فوق ذلك، كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين. وقال الله على لسان نبيه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما لذات الدنيا فإنها مشوبة بأنواع التنغيص الذي لو قوبل بين لذاتها وما يقترن بها من أنواع الآلام والهموم والغموم لم يكن لذلك نسبة بوجه من الوجوه. وأما زمانها فإن الدنيا منقضية وعمر الإنسان بالنسبة إلى الدنيا شيء يسير، وأما الآخرة فإنها دائمة النعيم وأهلها خالدون فيها. فإذا فكر العاقل في هاتين الدارين وتصور حقيقتهما حق التصور وعرف ما هو أحق بالإيثار والسعي له والاجتهاد لطلبه، ولهذا قال: والآخرة خير لمن اتقى، أي اتقى الشرك وسائر المحرمات ولا تظلمون فتيلا، أي فسعيكم للدار الآخرة ستجدونه كاملا موفرا غير منقوص منه شيئا. ثم أخبر أنه لا يغني حذر عن قدر، وأن القاعد لا يدفع عنه قعوده شيئا. فقال: أينما تكون يدرككم الموت، أي في أي زمان وأي مكان، ولو كنتم في بروج مشيدة، أي قصور منيعة ومنازل رفيعة. كل هذا حث على الجهاد في سبيل الله، تارة بالترغيب في فضله وثوابه، وتارة بالترهيب من عقوبة تركه، وتارة بالإخبار أنه لا ينفع القاعدين قعودهم، وتارة بتسهيل الطريق في ذلك وقصرها. يقول الله عز وجل: ألم تر الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فعاتب الله عز وجل هؤلاء القوم وذمهم الذين طلبوا القتال قبل أوانه، فلما ابتلوا بذلك حصل منهم عكس ما تمنوه. وقد مر معنا في سورة البقرة قصة بني إسرائيل أو طائفة من بني إسرائيل الذين طلبوا من نبيهم أن يجعل لهم ملكا من أجل أن يقاتلوا في سبيل الله عز وجل، فلما جعل الله عز وجل لهم ما أرادوا إذا بهم يتركون الجهاد في سبيل الله عز وجل ويتولون عما طلبوه. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل بعد موسى إذ قالوا لقوم لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل منهم والله عليم بالظالمين. إذ قالوا نبيه لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل منهم والله عليم بالظالمين، إلى آخر الآيات. وهكذا حصل هذا الأمر في هذه الأمة، وإن كان هناك من أهل العلم من قال هذه الآية تشير إلى الآية السابقة، أي أنها في شأن بني إسرائيل، ألم تر الذين قيل لهم كفوا أيديكم، أنها واردة في شأن الملأ من بني إسرائيل الذين قص الله عز وجل قصتهم فيما مضى. وأكثر العلماء على أن هذه الآية واردة في هذه الأمة، في قوم نهوا عن القتال وعن الجهاد في سبيل الله عز وجل في وقت الضعف، لأن المصلحة في الانكفاف عن ذلك، فقد كانوا مستضعفين في مكة. وهكذا لما هاجروا إلى المدينة كانوا مستضعفين أيضا في أول الأمر، ولم يؤذن لهم القتال حتى حصل لهم شيء من القوة والشوكة، وتدرج الله عز وجل لهم بهذا بالقتال تدرجا. ففي أول الأمر جاء الإذن أن يقاتلوا من قاتلهم، أذن للذين ظلموا الذين يقاتلوا بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. فجاء الإذن من الله عز وجل أن ينتصروا لأنفسهم ويقاتلوا من قاتلهم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وكان هذا في أول الأمر، ثم بعد ذلك أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يقاتلوا الذين حولهم من الكفار فيقاتلوا من قرب منهم من الكافرين، ثم بعد ذلك أذن الله عز وجل لهم أن يقاتلوا الكفار عموما وأن يقاتلوا المشركين كافة، فحصل لهم التدرج في هذه العبادة العظيمة وعبادة الجهاد. فهؤلاء القوم الذين قص الله عز وجل خبرهم طلبوا القتال قبل أوانه، والله عز وجل هو العليم الحكيم، والواجب على العبد أن يستسلم لحكم ربه وأن ينقاد له ولا يدخل برأيه على ربه سبحانه وتعالى، فإن الله هو العليم الحكيم. إن فرض عبادة من العبادات في وقت من الأوقات فلحكمة، وإن أخرها فلحكمة، وهو العليم بما ينفع العباد وما يصلحهم وما يضرهم. فقال الله عز وجل: ألم تر الذين قيل لهم كفوا أيديكم، أي عن قتال الكافرين، فإنهم إن قاتلوا في ذلك الوقت ربما هلكوا جميعا واستؤصل الإسلام. والقتال شرعه الله عز وجل حتى تكون كلمة الله العليا، لا من أجل أن تكون كلمة الكافرين هي العليا. وشرع الله عز وجل الجهاد أيضا لحكم كثيرة، ومنها الحفاظ على دماء المسلمين وعلى أموالهم وعلى أعراضهم. فقتال الكفار في وقت الضعف يحصل خلاف المقصود الذي من أجله شرع الله عز وجل الجهاد. ولهذا الله عز وجل يقول لعيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان: وإني مخرج عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. فإنه لا مصلحة في قتال أولئك القوم، فإنه لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا طاقة ولا قوة لأحد بقتالهم. فالقتال شرع للحكم التي ذكرناها، والقتال من أعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن ينضبط بالضوابط الشرعية. فإذا أمر الإنسان بمعروف وأدى إلى منكر أعظم مما أراد، فلا يجوز له أن يأمر بمعروف يحصل منه منكر أعظم مما أراد ويحصل شر أعظم مما أراد، فهذا خلاف ما جاءت به الشريعة. فالقتال في وقت الضعف ليس فيه مصلحة للإسلام والمسلمين، وإنما في ذلك المضرة العظيمة. ولهذا نهاهم الله عز وجل عن القتال في وقت ضعفهم، فقال سبحانه وتعالى: ألم تر الذين قيل لهم كفوا أيديكم، ورخص الله عز وجل لهم بالمسالمة: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وهذا في أول الأمر عند الضعف أذن لهم بالمسالمة ونهاهم عن القتال، ثم لما حصلت القوة قال: ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وهذا عند أن حصلت لهم القوة نهاهم عن المسالمة وأمرهم بمقاتلة الأعداء. فقال: ألم تر الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي ينشغلوا بالعبادات التي فرضت عليهم ولا يسألوا شيئا لم يفرض عليهم ولا يتمنوا شيئا لم يفرض عليهم. والواجب على العبد أن يقوم بالعبادات المفروضة حق القيام، ولا يطلب عبادة لم يشرعها الله عز وجل فإن الله عز وجل ما أخرها إلا لحكمة. قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله تغيرت بهم الأحوال، وقلوب العباد متقلبة وهي بين إصبعين من أصابع الرحمن. والإنسان قد يظن من نفسه شيئا فإذا ابتلي حصل له العكس من ذلك، كما حصل لأولئك المنع من بني إسرائيل، وهكذا في غير الجهاد كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاه من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فتمنوا وطلبوا الغنى وعاهدوا الله عز وجل بأنه إذا من عليهم بذلك سوف يتصدقون وسوف يكونون من الصالحين، فلما ابتلوا انعكست بهم الأمور. فالعافية لا يعدلها شيء، يسأل العبد ربه العافية، فإن ابتلي يعين الله عز وجل على الصبر إن علم الله عز وجل منه الصدق، يعينه على الصبر عند الابتلاء. أما أن يستعجل الإنسان البلاء فإنه غالبا لا يثبت عند البلاء. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية وهكذا العلامة ابن القيم عن رجل من الصالحين، وأنه كان يقول ويدعي بأن الله عز وجل مهما ابتلاه فإنه راض، راض بكل ما ابتلاه. فابتلاه الله عز وجل بحبس البول، إن حبس عليه البول فاشتد به الحال، وكان يطوف على الصبيان ويزع لهم الجوز ويقول: ادعوا للشيخ الكذاب، ادعوا للشيخ الكذاب، أي أن الحال تغير به عند أن ابتلي. ففرق بين الأمرين، قد يكون الإنسان في حال العافية فيظن أنه إذا ابتلي سوف يحصل لهم الصبر والثبات، سوف يحصل له الصبر والثبات والرضا والشكر، فإذا ما ابتلي إذا بالأمور تنعكس. فلهذا ينبغي على العبد أن يسأل الله عز وجل العافية ولا يستعجل البلاء. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وهذا شيء عظيم. فإن الخوف من المخلوق أشد من الخوف من الله عز وجل، هذا خوف شركي والعياذ بالله. فلهذا قال بعض العلماء الآية واردة في شأن المنافقين، فإن هذا الوصف أليق بهم، يخشون الناس خشية الله أو أشد خشية. وهكذا في قولهم: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، فقالوا هذه الصفة أليق بالمنافقين. وقال آخرون: لعل هؤلاء لم يكونوا من المنافقين قبل ذلك، لكن لما جاءهم البلاء نافقوا والعياذ بالله، وإلا قبل ذلك لم يكونوا من المنافقين، كان فيهم ضعف في الإيمان ولم يكونوا من المنافقين، لكن لما ابتلوا هذا البلاء الشديد حصل منهم النفاق والعياذ بالله. وقال بعض العلماء حصل منهم المرض، المرض في قلوبهم. وعلى كل، الآية فيها عظة وعبرة، وأن الإنسان لا يستعجل البلاء ويسأل الله العافية، فإذا ابتلي توكل على الله واستعان به والتجأ إليه وسأل ربه الصبر والثبات، والله يعينه على ما نزل به من الشر والبلاء. قال: إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال، وهم طلبوه ثم بعد ذلك لما ابتلوا اعترضوا على ربهم سبحانه وتعالى، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال، لولا أخرتنا إلى أجل قريب، إلى أجل قريب أي أخرت القتال إلى أجل قريب حتى يتمتعوا بشيء من الدنيا. فقال الله عز وجل قل متاع الدنيا قليل، لو أخرتم إلى الأجل القريب الذي أردتموه من أجل أن تنالوا شيئا من حطام الدنيا، متاع الدنيا قليل من أولها إلى آخرها، هي متاع قليل ومتاع زائل، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، هذا موضع الصوت، فكيف بقصورها وما فيها من النعيم العظيم. قل متاع الدنيا قليل، فهو قليل وهو زائد، ومتاع الآخر كثير ودائم، ومتاع الدنيا قليل ومليء بالمنغصات والآلام والشدائد، ومتاع الآخرة كثير وليس فيه شيء من الآلام والشدائد ولا شيء من المنغصات والأكدار. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، بهذا القيد لمن اتقى، وأعظم ما يتقيه العبد الإشراك بالله عز وجل، فهي خير للمتقي، أما غير المتقي فهي شر عظيم عليه، فإنه ينتقل إلى العذاب الأبدي، إلى العذاب الأليم الذي لا يطاق. قال والآخرة خير من التقى ولا تظلمون فتيلا، أي لا تظلمون شيئا ولو يسيرا من أعمالكم، أي لا تنقصون. والفتيل كما هو معلوم هو الخيط الذي في شق نواة التمرة. ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، ثم بين الله عز وجل لهم أن مآلهم إلى الموت. من قاتل في سبيل الله عز وجل وقتل، أو من بقى في بيته، فمآله إلى الموت، لكن فرق ما بين الموتتين. إن بقيت من غير جهاد في سبيل الله مآلك إلى الموت، وإن قاتلت وقتلت فإن مآلك إلى الموت، إن الموت لابد منه، لكن فرق بين ما بين الموتتين. من قتل في سبيل الله عز وجل فقد مات أشرف الميتات وينتقل إلى النعيم الأبدي، وينتقل إلى الحياة، إلى حياة أكمل من الحياة الدنيوية. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، وفي الآية الأخرى عند ربهم يرزقون، فهم أحياء ويرزقون عند الله عز وجل، وحياتهم أكمل من الحياة الدنيوية، فينتقلون إلى حياة، لا ينتقلون إلى موت وفناء، وإنما ينتقلون إلى حياة هي أكمل من الحياة الدنيوية. وموت الشهيد أيضا أخف من موت غيره، فإنه لا يجد من ألم الموت إلا كما يجد أحدكم من ألم القرصة، فلا يجد إلا الشيء اليسير كألم القرصة. فموت الشهيد في سبيل الله عز وجل أخف الموتات وأشرف الموتات. فإن تركتم الجهاد في سبيل الله عز وجل فإنكم لا تخلدون، مآلكم إلى الموت. ومن قتل في سبيل الله أيضا كان مآله إلى الموت، لكن فرق ما بين الحالين كما عرفنا. فموت الشهيد كرامة له وينتقل إلى حياة خير له من الدنيا، وموت من أيسر الموتات ومن أخف الموتات. أينما تكون يدرككم الموت فلا مفر منه، ولو كنتم في بروج مشيدة، أي ولو كنتم في قصور منيعة، والبروج تطلق على الأبنية الرفيعة، ولو كنتم في بروج مشيدة وسمت بذلك لظهورها، ومنه التبرج وهو إظهار المرأة لوجهها ولمحاسنها، فالبروج لعلوها وارتفاعها تكون ظاهرة منكشفة للأبصار، وهي مشيدة إما على معنى محصنة أو مشيدة بمعنى مرتفعة عالية، أو مشيدة أي مبنية بالشيد الذي هو القص، وكلام العلماء يدور على هذه الأقوال. فعلى كل مهما تحصن الإنسان فإنه لا مفر له من الموت، إذا جاء الأجل فإنه لا يؤخر ساعة ولا يقدم. إلى هنا الحمد لله.